والدفاعية. وقال العميد واحد إن العدو اليوم يسعى من خلال الحرب المعرفية لتغيير تفكير الشباب، لافتا إلى أن التعليم المصحوب بالأخلاق يمكن أن يمهد الطريق لتربية صحيحة وغرس الفضائل الأخلاقية. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. ونسفت قوة الاحتلال مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما نفذت مقاتلات إسرائيلية غارات متتالية على مناطق شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما سمع عدوي انفجارات عنيفة في عدة أحياء، حيث نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير لمباني سكنية شرق حي التفاح بمدينة غزة وشرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى مخيم البريش في المنطقة الوسطى. فدا قسام نجل الأسير القائد مروان البرغوثي بأن قوات الاحتلال تسببت بأضرار جسدية جسيمة لوالده داخل السجن. وأكد قسام البرغوثي أن أسير محررا أبلغه بأن والده تعرض لكسر في أسنانه وضلوعه وأصابعه، إضافة إلى قطع جزء من أذنه، لافتا إلى أن عوائل الأسرى يعيشون هذا الكابوس يوميا. وانطلقت حملة عالمية تطالب بالإفراج عن الأسير البرغوثي، فيما تقود عائلته بدعم من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا حملة تهدف إلى وضع قضيته على رأس النقاشات السياسية والدبلوماسية المرتقبة بعد المرحلة الحالية من وقف إطلاق النار في غزة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قرى جنوب لبنان، حيث ألقى قنبلتين صوتيتين في بلدتي عديسة والظهيرة وأطلق النار باتجاه المواطنين في مقبرة بلدة الظهيرة. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة استهدفت بلدة عديسة، كما ألقت مسيرة أخرى قنبلة صوتية في بلدة الظهيرة. وقام الاحتلال بإطلاق النار باتجاه عدد من الأهالي كانوا موجودين في مقبرة البلدة. يأتي ذلك في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف النار، حيث كان الاحتلال قصف العديد من المباني المدنية في قرى متفرقة جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين برصاص الاحتلال عند الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال مواجهات في بلدة سيلة الظهر بجنين شمال الضفة الغربية. إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي عند مدخل بلدة ذنة غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصيب 3 شبان بردود جراء اعتداء عليهم بالضرب الشديد قرب مدينة أريحة. هذا وتتواصل التعرضات لمخيمات شمال الضفة الغربية لعدوان مستمر منذ أكثر من 11 شهرا، ويقوم الاحتلال بإرغام أكثر من 45,000 لاجئ على النزوح من منازلهم بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة. بهذا الخصوص نسمع وإياكم إلى تقرير زميلة رايا عروق.
مسحوا مصطلح لاجئ واحد من 5 شروط قدمها الاحتلال أمام السلطة الفلسطينية للانسحاب من مخيمات شمال الضفة الغربية التي تتعرض لعدوان متواصل منذ 11 شهرا، أجبر خلالها أكثر من 45,000 لاجئ على النزوح من منازلهم بذريعة القضاء على المقاومة المسلحة، غير أن شروط الانسحاب التي عرضت على السلطة وكشفت عنها وسائل إعلام عبرية قوبلت برفض قاطع.
اللاجئون الذين يعيشون في هذه المخيمات ويرون وجودهم مرهونا بهذه المخيمات، لأن حقوقهم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن تسقط حتى لو انسحبت منظمة الأونروا، حتى لو منع الاحتلال هذه المنظمة وأي منظمة إنسانية أخرى من إغاثة اللاجئين.
في المقابل تؤكد السلطة الفلسطينية تمسكها برفض شرط إقصاء الأونروا، معتبرة أن المساس بدور الوكالة والمخيمات يعني عمليا شطب قضية اللاجئين من جذورها. وبين شروط الاحتلال ورفض السلطة يبقى سكان المخيمات عالقين في دائرة الخوف على مصيرهم ومصير مخيماتهم.
أنا بنام بالليل على أمل الصبح أصحى أرجع المخيم، يقولوا إنه الصبح طلع الجيش، بس اللي داروا يعني انبادت انقصفت صار على الأرض والخيمة بتتمزع عليه. مثلا أنا كنت بدار ثلاث طبقات يعني، وجيت صفيت هون بغرفتين، يعني إحنا بنكون تخيلي سبعة بغرفتين يعني.
على الأرض يدفع اللاجئون وحدهم الثمن، ألاف العائلات لا تزال خارج منازلها تعيش بين النزوح والانتظار، فيما تحولت المخيمات إلى مناطق مدمرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. وبالنسبة لهؤلاء فإن كلمة لاجئ ليست توصيفا إداريا بل هوية وذاكرة وحق لا يسقط بالتقادم.
يحارب الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 مصطلح لاجئ، يظن بأن إفراغ المخيمات في شمال الضفة الغربية من أهلها وطمس معالمها وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية سيمحو قضية اللجوء، ولكنه لا يعلم بأنه لو ظل لاجئ واحد سيحمل في ذاكرته القضية الفلسطينية.
شهدت ألمانيا احتجاجات طلابية في نحو 90 مدينة ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي وافق عليه البرلمان الفيدرالي والذي يهدف إلى زيادة عدد الجنود، وشارك آلاف الطلاب في المظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها مبادرة إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري والتي تتألف من منظمات شبابية وطلابية. ورفع المتظاهرون لافتات تضمنت مطالبات من قبيل أماكن للتعليم المهني بدلا من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي. وأخيرا، تجدد التوتر على الحدود الأفغانية الباكستانية مساء أمس مع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجانبين أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في ظل فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين البلدين مؤخرا. وأقل المتحدث باسم حركة طالبان أن القوات الباكستانية نفذت هجمات في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار. في ختام النشرة هذا تذكر بالعناوين. قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. شهداء وجرحى وعملية نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في غزة. الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوب لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الظهيرة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من ألوان ثقافية، حيث تحيي إيران يوم الطالب الجامعي في 6 ديسمبر كانون الأول، وهو ذكرى انتفاضة عدد من طلبة جامعة طهران ضد زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون إلى طهران في عام 1953، حيث قام النظام الشاهنشاهي باعتقال الطلبة الجامعيين وأعدم عددا من هؤلاء الطلبة الأحرار. وكانت هذه الحادثة بداية لفصل جديد من تاريخ إيران. بعد الثورة الإسلامية تم تسمية هذا اليوم بيوم الطالب، والذي دعانا إلى أن نلقي نظرة على النشاطات والفعاليات الجامعية وتحديدا في البعد الثقافي، وذلك من خلال برنامج ألوان ثقافية. فأهلا ومرحبا بكم. الأحبة، تخصص جمهورية إيران الإسلامية وزارة خاصة للتعليم العالي ولتربية طلاب جامعيين شباب تحت عنوان وزارة التعليم العالي والبحوث والتقنية، شباب يحملون المهارات اللازمة للدخول إلى مختلف مناحي الحياة الاجتماعية. يضم التعليم العالي في إيران الجامعات والمعاهد العليا وجميع المؤسسات التي تقدم للطلاب تعليما لمدة 2 على الأقل بعد المرحلة الثانوية، ويطلق عليها دانش كاده، الكليات أحيانا والمدارس العليا أحيانا أخرى. إن أقدم جامعات إيران وأكبرها هي جامعة طهران التي أنشئت عام 1934 للميلاد، وهناك جامعات أخرى أنشئت على نمط جامعة طهران في بعض المحافظات الإيرانية الكبرى. هذا وتضم وزارة التعليم العالي أقساما ومعاونيات يعمل كل واحد منها على متابعة جانب من الجوانب الضرورية المتعلقة بتنمية الطلاب الجامعيين من الناحية الفكرية والعلمية والثقافية. أما تلك المراكز والمعاونيات التي تنشط تحت إشراف وزارة التعليم العالي فهي عبارة عن معاونية التعليم، معاونية الإدارة المالية وإدارة المصادر، معاونية البحوث والتقنية، المعاونية الحقوقية وشؤون مجلس الشورى، وأخيرا المعاونية الثقافية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى مختلف الجامعات والوحدات البحثية والتقنية التابعة للجامعات الأهلية ومؤسسات التعليم العالي الحرة. في هذا الإطار نتوقف أيها الأكارم عند المعاونية الثقافية والاجتماعية تحت إشراف وزارة التعليم العالي، لنتعرف على أهم واجباتها والمهام التي تتحملها. فأهلا بكم. أيها الأحبة، تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي إلى استثمار حضور الشباب الجامعيين في الجامعات والمراكز التابعة للتعليم العالي لتطبيق عدد من الأهداف التي تساهم في التنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية لهم. ومن تلك الأهداف نشير إلى ما يلي: إقامة مختلف المهرجانات الطلابية بهدف تشجيع الشؤون الثقافية في الجامعات، مثل مهرجان دوريات النشر، مهرجان القرآن الكريم والعترة، مهرجان الحركة، مهرجان رويش أي التنمية، وغير ذلك من المهرجانات. تقدم المعاونية الدعم والحماية اللازمة للبرامج والنشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقيمها الجامعات في عموم البلاد. البرمجة والتخطيط لتطبيق الأهداف الثقافية والاجتماعية لوزارة العلوم والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الثقافة العامة ومجلس الشورى الإسلامي ووزارة الدولة وغيرها من المؤسسات المرتبطة، تقديم الخدمات الإعلامية وتوفير المواقع الإلكترونية للمعلومات الثقافية والاجتماعية للجامعيين ومؤسسات التعليم العالي، المساهمة في تنمية القدرات والاستعدادات للنخب وملء فراغهم بما هو نافع، توفير الأجواء الروحية والمعنوية في الجامعات عن طريق استقطاب المساهمات والتبرعات من قبل المراكز والمعاهد والمجموعات واللجان الجامعية من أجل برمجة مختلف الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والسياسية للطلاب، التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية في مجال تصميم النشاطات الثقافية وتدوينها وتنميتها للأساتذة والطلاب والموظفين في مراكز التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المشاريع والنشاطات الثقافية والاجتماعية في الجامعات ومتابعة تنفيذها للإطمئنان على النتائج المتوقعة منها، معرفة إعادة تكوين الثقافة والمعارف الإسلامية والحضارة الإيرانية وتنميتها في الجامعات، نقل التجارب الثقافية والاجتماعية للجامعات ومراكز التعليم العالي على مستوى دول المنطقة والعالم من خلال التعاون والتنسيق مع مركز التعاون العلمي الدولي، المساهمة في مجال التنسيق فيما بين مختلف الأجهزة التي تقوم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات الثقافية والاجتماعية في الجامعات، المساهمة في تسهيل الخدمات والدعم والإنتاجات والإمكانيات الثقافية للطلاب والأساتذة والموظفين، هذه وغيرها من الأهداف التي تسعى المعاونية الثقافية والاجتماعية في وزارة التعليم العالي لتحقيقها. أجل مستمعينا الكرام، لمزيد من التعرف على رسالة المعاونية الثقافية الاجتماعية في وزارة التعليم العالي وأهدافها واستراتيجيتها، ندعوكم للاستماع إلى المقابلة التالية بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
مستمعينا الأفاضل، أرحب وإياكم بالدكتور مسعود فكري في وزارة التعليم العالي. دكتور، كما تعلمون أنه سماحة القائد حفظه الباري ورعاه السيد الخامنئي قدم إرشادات كثيرة والتي يخاطب بها شريحة الشباب، ما هي الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم والتعليم العالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا شك أن من ميزات المهمة للنظام الجمهورية الإسلامية في إيران الميزة الثقافية والاجتماعية، أهمية الثقافة بما أنها تشمل المجالات المختلفة والشرائح الاجتماعية المختلفة لها أهمية كبيرة، ومن نافلة القول أن منذ بداية هذه الثورة المباركة وتأسيس هذه الجمهورية أن القائد الراحل والقائد الحالي حفظه الله ورعاه قد اهتم بموضوع التطوير الثقافي في المجتمع، وخاصة كما تفضلت أن الجامعات بما لها من الدور الريادي في تحفيز سائر الشرائح الاجتماعية وقيادتهم وريادتهم إلى الأهداف السامية في المجتمع وتطوير المجتمع، لما يتحملون من مسؤولية تنوير الأفكار وبث الأفكار السائبة والسليمة. لذلك إن في كثير من الخطابات يوجه سماحته هذا الخطاب إلى الشريحة الجامعية، بمعنى الشريحة الجامعية نفس الشريحة الشبابي، لما يتحملون من دور فاعل ومؤثر في إدارة المجتمع في المستقبل، فكأنهم رؤوس أموال ثمينة. ولذلك أن وزارة التعليم العالي ولما لها من مسؤولية في مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والثقافية الاجتماعية يقوم نعم. بتخطيط وبرمجة لأجل توجيه الجامعات والمسؤولين والمشرفين في هذه الجامعات لتطبيق البرامج التي تتناسب عنصرين مهمين. العنصر الأول الثقافة الإسلامية والإيرانية، تعرف على مبادئ هذه الثقافة. ومن جانب آخر كأن الوزارة تحاول أن توفر بهذه النشاطات بمساعدة الجامعات نوع من المناعة الثقافية لما يأتي إلى هذه الشريحة من هجمات ثقافية والغزو الثقافي من الخارج التي تحاول تغطية العقول وغسل الدماغ. لابد أن يكون لدينا خطط وتاريخ مضاد بالنسبة إلى هذه الهجمات، وهذه مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم الآلي التي تخطط وتبرمج والجامعات التي تقوم بتنفيذها وتطبيقها.
طيب ما هي هذه الخطط دكتور؟
ممكن أن أصنفها في ثلاث خطوات رئيس. الخطوة الأولى رفع مستوى الوعي الديني والمعتقد بإقامة مهرجانات سابقة، دورات تعليمية، ورش عمل.
صحيح.
المهم من هذا توثيق العلاقة بين الأساتذة كأصحاب الفكر. نعم
صحيح،
من كنا نشاهد أن الشباب كانوا يتأثرون بسلوكيات وتصرفات أساتذتهم أكثر مما كانوا يتأثرون بآبائهم. لذلك الآن حاليا لدينا مشروع معروف الأستاذ الثقافي المستشار، يعني إضافة إلى الدور الذي يلعبه الأستاذ في تعليم الدروس وإقامة المحاضرات العلمية، هو يقيم علاقة قريبة ووثيقة بينه وبين طلابه. النقطة الثانية طبعا توفير المجال للنشاطات الذاتية للطلاب. والنقطة الثالثة نستفيد من الإمكانيات الموجودة خاصة في مجال الفن والرياضة لمنع أوقات الفراغ لدى هؤلاء.
كذلك الدكتور توفير الإمكانيات والسبل لكي يستطيع الشباب الرسالي المثقف أن يقدم مقترحاته وما يفكر في إبداعه.
أكيدا أن ما فتحناه من باسم المنبر الحر في الجامعات لكي يقدموا ما لديهم من أفكار، من آراء، من وجهات نظر، لكي نحن نجعل هذه الوجهات وهذه الآراء ضمن برنامج مدروس. هؤلاء يقدمون آراء ونحن نستفيد منها في تنسيق البرامج والخطوات التطبيقية للنشاطات الثقافية، إضافة إلى ما يحتاجون إليه من وعي الثقافي.
طيب دكتور مسعود فكري، دعنا نكمل وإياكم باقي فقرات برامجنا ونعاود شوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونعود إليها وحوارها مع ضيف البرنامج لاحقا. وأنتم مستمعين الكرام نشكركم على طيب متابعتنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. أما الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات. تحية طيبة لمستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. من أبرز وأهم الأعمال والنشاطات الثقافية التي تقيمها المديرية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكما سبقت الإشارة إليها، هي إقامة 9 مهرجانات على المستويين الوطني والدولي. هي عبارة عن ما يلي: مهرجان المرأة والعلوم الوطني، مهرجان الفن الرقمي، مهرجان الأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي، مهرجان المسرح الجامعي الدولي، مهرجان المجلات الجامعية الوطني، مهرجان القرآن والعترة، مهرجان الرسالات الجامعية حول القرآن، مهرجان الرضوي للمطالعة، وأخيرا المشاركة في مهرجان الأفلام القصيرة في هونغ كونغ وحصد جائزة أفضل فيلم قصير وأفضل إخراج. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم من جديد إلى ألوان ثقافية ومتابعة الحديث عن النشاطات والفعاليات الثقافية في جامعات البلاد، حيث هناك لابد من الإشارة إلى المعاهد الثقافية للطلاب الجامعيين التي أنشئت لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية، والتي يبلغ عددها نحو 3200 معهد منتشر في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهناك نحو 7000 معهد في جميع الشبكة الجامعية الإيرانية، حيث يتمكن الطلاب الجامعيون من القيام بتأسيس معاهد لهم في جامعاتهم لتنشط في مختلف الفروع الفنية والاجتماعية والثقافية والدينية. يذكر أن أول المعاهد الثقافية أنشئ عام 1998 في جامعتي أمير كبير الصناعية وجامعة طهران. تعتبر هذه المعاهد مكانا خصبا للتنمية الفكرية ورعاية القابليات الثقافية والفنية للطلاب وتنظيم الطلبات التي يقدمها الطلاب بخصوص النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية. ندعوكم أيها الأحبة إلى متابعة الجزء الثاني من الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور مسعود شكري في وزارة التعليم العالي، تكلمنا قبل قليل حول الخطط والمهام التي تتحملها المعاونية الثقافية والاجتماعية التابعة لوزارة العلوم. طيب دكتور، على صعيد هذه النشاطات الثقافية والخطط والبرمجة، ما هي مساحات التواصل المتوفرة بين الجامعات الإيرانية والعربية؟
طبعا بما أن في المجتمع الشرقي بشكل عام والمجتمعات الإسلامية بشكل خاص نوع من التقارب الثقافي، ما لدينا من عناصر ثقافية مشتركة، الحضارات والفنون وذلك، إنما نجده مثلا في الجامعات في القطر العربي حسب تجربتي الميدانية لهذا الموضوع، أجد أن مثلا العلاقات الاجتماعية بين الشباب تقريبا مشترك في المجتمع الإيراني والمجتمع العراقي والمجتمع السوري وما شاكل ذلك. في إيران بما أن نرى من المسؤولية بأن كما قال سماحة الإمام الراحل رحمه الله وقدس الله سره، قال إن الجامعة مصنع لبناء الإنسان، هذه هي كلمة مهمة جدا، ولذلك نجعل في إطار البرنامج المدروسة والمخططة للجامعات جانب تعليمي، جانب بحثي وجانب ثقافي اجتماعي.
طيب حتى هناك خطوات دكتور، كما هي برأيك هذه الخطوات حتى تزيدون من هذا الترابط والعلاقات الوثيقة بين الجامعات العربية والإيرانية؟
إن إقامة المهرجانات الطلابية صح؟ وورش عمل ثقافية للطلاب والطلبة والشباب في الجامعات، وإن زيارة المتبادلة بين الجامعات، لم تكن هناك ضوابط صحية كما نعيشها في هذه الفترة الراهنة، فيمكن بالحضور ميدانيا وبالمشاركة في المهرجانات والمسابقات والدورات التعليمية، حتى إذا كان هناك منحات دراسية مؤقتة 6 أشهر سنة كاملة بين الطلاب في الدراسات العليا، ليعيشوا في تلك الأجواء، يتأثر بهذه الثقافة ويتعرف عليها، هذه هي طرائق ومناهج وأنماط لهذا التبادل الثقافي الذي أشرت إليه.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري في وزارة التعليم العالي، وفقكم الباري.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع وافر الشكر للزميلة سعدية الشيبي وضيفها على هذا الحوار، كما نشكركم أنتم على متابعة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند
وقفة وتأمل.
تعد الثقافة مصدراً لجميع السلبيات والإيجابيات والنجاحات والهزائم التي تعيشها المجتمعات، وعليه فقد ركز العداء والمتربصون بالثورة الإسلامية جهودهم على الأبعاد الثقافية أكثر من غيرها. ولذلك فقد أكد الإمام الخميني قدس سره الشريف الدور الخطير الذي تلعبه الجامعات في هداية ثقافة البلاد وسوقها إلى الأمام وإلى تحقيق الأهداف والغايات. فقد أشار الإمام الراحل إلى أن الجامعات تمثل محرك المجتمعات لإدراك ثقافتها وإحيائها واتخاذها وسيلة لمواجهة الثقافات المستوردة. لقد بلغت الجامعات من حيث الأهمية والدور في البعد الثقافي مبلغاً كان الإمام الراحل يعدها أهم قضية بعد موضوع الحرب المفروضة على إيران طوال أعوام 1980 حتى 1988. وبشكل عام فقد ركز الإمام الخميني على الجامعات كونها مصدراً مهماً لنشر الثقافة الإسلامية، وقد حدد لها مهمة بناء الإنسان الفكري والثقافي، تنمية الوحدة الفكرية والعملية في الحوزات العلمية والجامعات معا، ليكون التنوع في الآراء والأفكار في الجامعات مقدمة للتنمية الفكرية والثقافية والاجتماعية، تنقيح الكتب الجامعية من الأفكار والتوجهات الغربية، الإيمان والاعتماد على الثقافة الإسلامية، وتربية الطلاب عبر استخدام الأساتذة المتخصصين، وبالتالي نشر الثقافة الإسلامية في العالم من خلال التواصل مع سائر المراكز الإسلامية والوحدة مع الطلاب المسلمين في العالم. من جديد مستمعينا الكرام، لا شك مستمعينا الأحبة فإن العملية التعليمية ليست مجرد تلقين الدروس والمهارات فقط، وإنما هي عملية مفيدة لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي وبث روح المسؤولية الاجتماعية والاعتداد بالذات وتحمل المسؤولية. وعليه تلعب الأنشطة الطلابية داخل الجامعة دورا كبيرا في تهيئة الشباب للحياة العملية بعد التخرج عبر اكتساب مهارات متنوعة بالمشاركة الفعالة في ممارسة أنشطة غير دراسية خلال سنوات الجامعة، وهذه المهارات تسهم في نضج الشخصية وزيادة معرفتها بالعالم خارج أسوار الجامعة، وبالتالي يستطيع الطالب التعامل بسهولة مع مكونات المجتمع. وهكذا فإن النشاطات الثقافية ضرورة ملحة تتطلبها الحياة الجامعية، فهي تعد مصدرا من مصادر الكشف عن مواهب وإمكانيات وميول الطلاب في شتى مجالات الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية المبنية على أسس إيمانية راسخة مستمدة من ديننا الحنيف. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج ألوان ثقافية. في حلقة هذا الأسبوع تناولنا موضوع النشاطات الثقافية في الجامعات الإيرانية. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم بألف خير.
في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك يا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى، لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهوى، لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى، هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
أنا لا أخشى ما دمت معي، يا كهفي في يوم الفزع، لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي مضى جزعي فإليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا تفعل في هوا يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وآله الطيبين الميامين.
مستمعين الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن معكم وحلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الأفاضل، قامت السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بدورها الفعال إلى جانب الإمام السجاد عليه السلام من السلالة الطاهرة والعترة الباقية في نشر رسالة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام إلى العالم بصبر وجهاد الرسالة المحمدية الأصيلة،
وهي التي واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين كما أسعفت المجروحين ورفقت بالأطفال اليتامى، وأيضا خففت الروع عن الأمهات الأرامل والثواكل. هذا بالإضافة إلى أنها كانت بجانب أخيها سيد شباب أهل الجنة عليه السلام منذ أن خرج من المدينة في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضحيا بما لديه من النفس والنفيس حتى استشهاده، وهو خامس آل العباء. ولم يكن هدف هذه السيدة الجليلة سوى اتباع هدي القرآن الكريم والسنة الطاهرة والسبيل القويم طريق الإسلام الوطى. أجل، سارت الحوراء زينب تحت لواء الدعوة المحمدية الأصيلة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
عاشت هذه السيدة الكريمة مجللة معززة بين الأهل والأقارب، وهي التي أقرت عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوم ولادتها ففرح بها كثيرا، وأشار أن تسمى بزينب تخليدا لذكرى ابنته زينب التي فقدها في تلك السنوات التي سبقت ميلادها المبارك.
وفي كربلاء أسرت عقيلة الهاشميين بعد أن فقدت أنصارها ومعينيها، فلم تجد لنفسها ناصرا إلا الباري عز وجل، وكفى به ناصرا. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ووقفت وقفتها التاريخية المشهورة في الكوفة غير مبالية بأحد من الظالمين أبدا، لتمثل دورها التاريخي العظيم الخطير، ودون أن تلقي بالا إلى أمير أو تهاب أحدا في مجلسه أو تخشى قوة وبأسا أبدا.
وأما في الشام، فلما أدخلت العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والأسارة على مجلس يزيد الطاغية، فمن هنا بدأ المشهد الثاني والدور التاريخي العجيب، فبينما يزيد بن معاوية يضرب عابثا بقضيب في يده ثنايا سيد الشهداء عليه السلام وينشد قائلا: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل.
نعم مستمعينا، إلى آخر أقواله التي لا يستطيع الفرد تصورها. نعم صرح بتلك الأقوال التي لا يشم منها إلا رائحة الجبروت والظلم والطغيان والابتعاد عن معالم الدين والإنسانية ومظاهر الإسلام في جموع محتشدة من الناس من قريب وبعيد ومسلم وغير مسلم ورجال ونساء، وبينما يلاحظ أن نساء بني هاشم تصرخ بالبكاء والعويل يشاهد الحوراء زينب غير باكية بل تتنغص صارخة بوجه يزيد قائلة فيما قالت له في غير مبالاة ولا اهتمام وبكل جرأة وصراحة: أظننت يا يزيد أنه حين أخذت علينا بأقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وأن بك عليه كرامة، وتوهمت أن هذا لعظيم خطرك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك. ثم تقول سيدة زينب الكبرى ليزيد: إن الله إن أمهلك فهو قوله، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
أحبة الإيمان، يتجلى لمن تتبع خطبة العقيلة زينب بكل وضوح ذكاء هذه المرأة القديرة الصابرة، وهي في تلك الحالة التي قلما يتمالك المرء نفسه مهما كان جلدا صبورا، فهي تسمع أبيات يزيد الشعرية وكلماته فتحفظها أولا ثم تستعد للإجابة عليها بصورة دقيقة جدا، بحيث تعد لكل بيت آية قرآنية كجواب مسكت مناسب ترده بها وتدعم قولها بها دون تكلف، حتى أسكتت يزيد فلم ير بدا من السكوت والإذعان التام أمام أقوالها الشديدة والبليغة المنطقية المستشهدة بتلك الآيات القرآنية الكريمة، فتصرخ في وجهه قائلة
سلام الله عليها: أي يزيد، والله ما فريت إلا في جلدك ولا حززت إلا في لحمك، وسترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برغمك، ولتجدن عترته ولحمته من حوله في حظيرة القدس يوم يجمع الله شملهم من الشعث. ثم تلت قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم مستمعينا الكرام، استطاعت زينب الكبرى بكلماتها الصارمة التي نزلت كالصاعقة على يزيد أن تسكته عن الكلام وأن يطرق برأسه وكل من كان معه، كأن على رؤوسهم الطير يضرب الأخماس في الأزداس، وقد ضيقت هذه السيدة الفاضلة عليه الأمر وهي أسيرة بين يديه، وهو ينظر إلى بلاغة وفصاحة وجرأة وشجاعة هذه العقيلة من الناحية الأدبية ومن زاوية إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
ويلاحظ أخيرا مستمعينا إلى قولها حين تخاطب يزيد غير مكترثة بهيبة ملكه ولا معتنية بأبهة سلطانه ولا لعظمة مقامه حين ذاك، فتقول له: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. نعم مستمعينا، فبهذا الموقف الرهيب الذي استطاعت أن تضيء السبيل لطلاب الحقيقة وتفحم يزيد بأسلوبها البليغ وكلامها الفصيح، وتمكنت من الأخذ بمجاميع القلوب وتبيين الحقائق ونصر راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن المتابعة
وطيب التواصل مع هذا البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قريب آخر.
دارنا قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دارنا قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما عددت للأخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريان؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريان؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المآب.
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟
الدنيا
هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
يزرع هدى تجني ندى وازرع طوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد البلاء أصبح الموت دواء
هي دار فما يغريك بها في الدنيا هي دار قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
يا غافلون لا تعجلون هل يملك الأيام إلا زاهدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون هو الإنسان والدنيا لديه ويسمو كل ما هانت عليه هو الإنسان والدنيا لديه ويسمو كل ما هانت عليه ولا تستكبروا الدنيا به حتى لعلا خذ بتقى وخذ أقصى همك في العليا لعلا خذ بتقى
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني يؤكد أن القوة الجوية قطعت خطوات كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا شهداء وجرحى وعمليات نسف للمباني في خروقات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة الاحتلال يواصل اعتداءاته على قرى جنوب لبنان ويطلق النار باتجاه المواطنين في بلدة الأظهرة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي أن القوة الجوية قطعت خطوة كبيرة في ميادين العلم والتكنولوجيا. وفي كلمة بجامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا الجوية، شدد العميد واحدي على فشل العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدا أن الشعب الإيراني استطاع بالاعتماد على القدرات الداخلية أن يحقق خطوات كبيرة في المجالات العلمية والدفاعية.